أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعاشر المسلمين، إن مصداق الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع المسلم أن يحزن المسلم لحزن أخيه، وأن يفرح لفرحه، وأن يشارك إخوانه المسلمين شعورهم، يتألم لألمهم ويؤمل لأملهم، فهذا الشعور والتجانس ترجمة عملية لذلك الوصف النبوي البليغ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخرجه الشيخان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. فتلك الأوصاف النبوية لمجتمع المسلمين جامعة لحقيقة التكاتف والترابط، فالبنيان مجتمع في الجملة، ويزداد اجتماعه إذا كان متراصا، وكمال التراص أن يشد بعضه بعضا. والجسد المسلم كل لا يتجزأ، يتألم جميعا ويتنعم جميعا، ولذا يتميز أفراد المجتمع المسلم عن جميع المجتمعات الأخرى بقوة ترابطهم وتكاتفهم ألما وأملا. فلا طبقية ولا قومية، بل أواصر الدين وتعاليمه. كانت تلك المعالم جلية واضحة في مجتمع الرعيل الأول، فلقد طور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في توحد شعورهم ألما وأملا، فكانوا خير أسراد لخير مجتمع. يؤثر أحدهم أخاه بشطر ماله ويقاسمه بيته، حتى بلغ الإيثار أوجه في عرض بعضهم أن ينزل عن امرأته ليتزوجها صاحبه بعد انقضاء عدتها، بل كان غائبهم يشارك حاضرهم في شعورهم. يصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. معاشر المسلمين، والأمثلة على هذا المبدأ كثيرة يطول سردها. وبكل حال، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، ففتح الله عليهم من بركات السماء والأرض، دانت لهم أمم الشرق والغرب، أعزهم الله بعد أن كانوا أذلة، فرفع شأنهم وأعلى قدرهم. وسار على هذا المنوال أصحاب القرون المفضلة، فكانوا خير أتباع لخير أصحاب. معاشر المسلمين، إن مشاركة المسلمين واستشعار ما يحل بهم من المصاب العريض في شتى أنحاء المعمورة من حق المسلم على أخيه، فمرض المسلم مرض للجميع، وفقره فقر للجميع، وموته موت للجميع. كالجسد الواحد، إن اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخرج الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وأخرج عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال: كان أيوب رحمه الله يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه. معاشر المسلمين، إذا كان هذا شعورهم عند موت الفتى والرجل العادي من أهل السنة، فكيف تكون حالهم عند موت أحد علماء السنة، بل من أبرز علماء السنة في هذا العصر؟ معاشر المسلمين، والأمثلة على ترابط المجتمع المسلم كثيرة، وكيف كانوا يتعاطفون مع علمائهم. وقد ضمت دواوين التاريخ وكتب التراجم، ضمت بين دفتيها أروع الأمثلة في تطوير التكاتف لأهل الإسلام أجمع، وكيف كان المجتمع المسلم بجميع طبقاته يتأثر عند ظروف معينة، ويزداد تفاعل أفراده وتأثرهم إذا كان الحدث يمس الجميع. والأمثلة على تلك القضايا كثيرة، ويكتفى بإيراد مثال واحد للتقريب فيقال: إن من تلك القضايا التي تهز كيان المجتمع وتكون حديث الساعة في وقتها وبعد موت وبعد وقتها، إن من تلك المصائب العظمى قضية موت العالم، تلك المصيبة الجلل التي تقض المضاجع وتهيل المدامع، وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ وموت العالم موت لخير كثير، فحياة العالم غنيمة وموته مصيبة. معاشر المسلمين، ومن الشواهد على مصيبة المجتمع في موت العالم ما رواه النقلة في وصف جنازة الإمام أحمد رحمه الله: فقد تأثر الناس عند مرضه وزاد تأثرهم عند خبر موته، فقد جاء في ترجمته أنه لما تسامع الناس بمرضه دخلوا عليه أفواجا يسلمون عليه، فكثر الجمع، ثم أغلق باب الدار إلى بيته، فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل الباعة. فلما ترامت الأنباء بموته أجهشت الأصوات بالبكاء. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فصاح الناس حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع. وقد ورد في الأخبار أن تلك الجنازة كانت من أعظم جنائز الإسلام في كثرة من حضرها وشيعها، فقد تزاحمت الجموع وقدرت الأعداد بمئات الآلاف من المسلمين، وحزن الجميع عليه، حتى قال علي بن حريث رحمه الله: ما من أهل بيت لم يدخل عليهم الحزن يوم موت أحمد بن حنبل إلا كانوا بيت سوء. كانت تلك المصيبة شديدة الوقع على المجتمع المسلم، وذلك لأن ذهاب العالم خسارة على الجميع ونقص واضح في شأن البلد وأهله، إذ أن العالم نور يستضاء به، وقبض العلماء نذير شر وفتنة، فبقبضهم يقل العلم ويظهر الجهل، وذلك من المصاب العظيم الذي يزيد ضرره بقدر استشرائه في المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يتولانا برعايته، إنه تعالى سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. معاشر المسلمين، وإنما كان موت العلماء مصيبة عظمى وحادثا جللا لما لهم من الأثر البليغ في صلاح العباد والبلاد. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في أثناء كلامه عن مقام العلماء: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال الإمام القزويني رحمه الله: اعلم أن درجة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرامتهم عظيمة، ولحومهم مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها سقم. وأوصيكم معشر الناس بالعلماء خيرا، فمن عظمهم فقد عظم الله سبحانه وتعالى ورسوله، ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورفقد ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، إن من علامات خيرية المجتمع معرفة منزلة العلماء والرجوع إليهم عند نزول المعضلات وورود المشكلات، فلا تزال الأمة بخير ما دامت تعرف للعلماء فضلهم ومكانتهم. معاشر المسلمين، وإن مما يحمد لمجتمعنا هذا معرفته لمنزلة علمائه، يصدق ذلك ويؤكده مدى التعاطف والتأثر عند حدوث عارض مرضي يصيب أحد علمائنا، وأعظم من ذلك ما يحدث عند موت أحد علمائنا وبيننا وبين الشامتين يوم الجنائز. معاشر المسلمين، في السنة الماضية فجع المسلمون بموت شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، ولم تكد ترقى دمعتهم حتى فجعنا بموت محدث الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن مات معهم من العلماء جعل الله الفردوس الأعلى منازلهم. معاشر المسلمين، بالأمس القريب وضعت الأمة يدها على قلبها عندما ترامت الأنباء بمرض شيخها وإمامها ابن عثيمين، ثم انفرجت أساريرها بتواتر الأنباء بخروجه من عارضه الذي ألم به وكان مرضه حديث الناس. فلما جاءت الأخبار بالتفاؤل بشفائه قرت أعينهم وزال قلقهم، ولكن لما كانت سنة الله نافذة وأمره واردا قضى الله أمرا كان مفعولا، فكانت الفاجعة. فودع المجتمع، بل ودعت أمة الإسلام قاطبة شيخ الإسلام في زمانه وإمام السنة في اتباعه وسمته وقارفه، أجمعت الأمة على محبته وقبوله، تمكن حبه في قلوب صغارنا وكبارنا وعامتنا والمتعلمين. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، فأحسن الله عزاءك يا مجتمعنا، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون. اللهم اغفر لشيخنا وإمامنا، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آجرنا في مصيبتنا، اللهم آجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرا منها. اللهم وفق علماء المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ علماء السنة في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم واكبت حاسدهم وشانئهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعاشر المسلمين، لما كان الناس متعبدين بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، وكانت كثير من الأحكام الشرعية تختلف في فهمها مدارك الناس وعقولهم، لما كان الأمر كذلك نصب الله العلماء شامة بين الناس ليبينوا لهم ما أشكل عليهم ويزيلوا عنهم ما يلتبس عليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معاشر المسلمين، ولما كانت منزلة العلماء سامية ومرتبتهم عالية لما خصهم الله تعالى به من الفضل والكرم وتفضل به عليهم من واسع النعم، لما كان الأمر كذلك اشرأبت أعناق قوم إلى تلك المنزلة وليسوا من أهلها، بل هم في القافلة من أذنابها، أولئك علماء الضلال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، جعلوا النصوص تابعة لعقولهم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معاشر المسلمين، ومع ذلك الزبد، فقد قيض الله للدين أنصارا يرفعون رايته ويدافعون عن حياضه، إلى النصوص يردون وعنها يصدرون، أولئك علماء الهدى والسنة، جعلهم الله في الأرض كالنجوم في السماء بهم يعرف الحلال من الحرام والهدى من الضلال معاشر المسلمين. ولما كثر في هذا الزمن من يوصف بأنه من عداد العلماء والفقهاء كان لزاما أن يفرق بين علماء الهدى وعلماء الضلال حتى لا يلتبس الأمر على الناس ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. معاشر المسلمين، لما كان الأمر كذلك كان من لازم القول أن يبين شيء من صفات علماء السنة لأنهم أهل العلم والدراية، وهم الذين أمرنا الله تعالى بسؤالهم عند التباس الأمور وخفائها. معاشر المسلمين، فمن صفات علماء السنة تعظيم النصوص الشرعية وعدم التقدم بين يديها، بل يأطرون أنفسهم على التسليم لها وعلى عدم الخروج عن مدلولها، ينكرون على من رد النصوص أو طعن فيها. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام السجدي رحمه الله تعالى: فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المقتفون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم في الدين الذين أمروا بالاقتداء بهم رحمهم الله. ثم قال رحمه الله: والذين كانوا على هذا المنهج بعد الصحابة الذين فازوا بالسبق والسؤدد وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير واشتركوا في الإمامة والعدالة وكان بينهم تفاضل وتقارب رضي الله تعالى عنهم، وهم التابعون لهم بإحسان، وهم خلق كثير لم يخالفوا طريقة الصحابة ولم يحدثوا في الدين حدثا. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة محبة جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والترضي عن جميعهم وعدم القدح أو اللمد في أحدهم أو جماعتهم، يحبون من أحبهم ويبغضون من أبغضهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة محبتهم لأهل السنة جميعا وموالاتهم لمن كان عليها أيا كان، يحبون من أحبه ويبغضون من أبغضه، لأن محبتهم له ناتجة عن تمسكه بالسنة. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة أهل السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، إلى أن قال رحمه الله: وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. معاشر المسلمين. ومن صفات علماء السنة التحذير من البدع من صغيرها وكبيرها، والنكارة على أهلها، وعدم التهاون بها أو التقليل من شأنها. يجعلون نصب أعينهم في ذلك قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه الشيخان. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وقال الصابوني رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة بغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقال رحمه الله عن صفات أهل السنة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة عدم تقديم العقول على النصوص، فالعقل عندهم تابع والنص متبوع، والنص حاكم والعقل محكوم. لا يردون النصوص إذا لم تظهر لهم حكمتها، بل يذعنون لها وينقادون لها، ولسان حالهم ومقالهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة أيضا الإيمان بالغيبيات التي جاء خبرها في الكتاب أو فيما صح في السنة، كمثل أخبار الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وأخبار النار وما فيها من العذاب الأليم، وكمثل خبر الحوض والميزان والصراط والدجال وفتنة القبر وغير ذلك مما صحت به الأخبار. يؤمنون بذلك كله على حقيقته، لا مجاز في ذلك ولا تأويل ولا تكلف ولا تعطيل. فالله نسأل أن يحفظ علماء السنة بحفظه، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بعلمهم، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة أيضا عدم الخروج على من ولاه الله تعالى أمرهم وإن جار، يرون طاعتهم من طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. فقال رحمه الله: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. ثم قال البربهاري رحمه الله تعالى: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة ظهور أثر السنة في عباداتهم وفي لباسهم وسلوكهم، فلقد كان سلفنا أئمة الهدى يدعون إلى الخير يتأثر الناظر إليهم من سمتهم ووقارهم، فضلا عن سماع علمهم وأطايب كلامهم. ذكر التاريخ أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحضره 5000 أو يزيدون، 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. ولما رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الربيع بن خثيم قال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك، يعني لأجل سمته ووقاره واتباعه رحمه الله. معاشر المسلمين، ومن صفات علماء السنة النصح للأمة والرفق بها ودعوتها إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل العلم: يعرفون الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، يدعون إليه ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد. وقال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في صفات أهل الحديث وهم أهل السنة: يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر ما قال رحمه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. اللهم إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن حذا حذوهم قد قالوا فكذبوا، وقد عاهدوا فغدروا، وقد خاصموا ففجروا. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم ومزق جيوشهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ علماء السنة في كل مكان وزمان، اللهم ارفع رايتهم وأظهر حجتهم، واجعل لهم في نفوس الناس قبولا. اللهم انصر علماء السنة في كل مكان وزمان، اللهم وفق ولاة أمرنا إلى كل خير، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.